قال رحمه الله تعالى وإياه: باب صفة الصلاة. هذا الباب عقده الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى وإياه الكلام على صفة الصلاة، فذكر الآية وذكر الحديث الواردة في هذا الباب. وكما تعلمون الكلام على صفة الصلاة يطول، لكن عندنا آية فأذكر بإذن الله عز وجل ما يتسع له المقام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، وحينما قال اركعوا وبدأ بيا أيها الذين آمنوا مر بنا أكثر من مرة أن هذا لا يدل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، إنما الله عز وجل يخاطب المؤمنين لأنهم الذين يمتثلون الخطاب. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، الركوع في كلام العرب هو مجرد الانحناء، لكن السنة دلت على أن هذا لا يسمى ركوعا شرعيا كما سمر بنا إن شاء الله في الإشارة حديث المسيء صلاته، فلا بد مع الانحناء الطمأنينة. وكذلك واسجدوا، السجود في كلام العرب هو أن يجعل وجهه وأعضاءه على الأرض، لكن السنة دلت على أن هذا لا يكفي، فلا بد من السجود على الأعضاء السبعة، وأيضا لا بد من الطمأنينة. واعبدوا ربكم، ذكر الله عز وجل الركوع والسجود والله أعلم إشارة إلى الصلاة من باب ذكر البعض وإرادة الكل، وأيضا لأن الركوع والسجود مما تختص بهم الصلاة دون بقية أركان الصلاة. مثلا القيام ليس خاصا بالصلاة، الجلوس ليس خاصا بالصلاة بخلاف الركوع والسجود. واعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم فاجعلوا العبادة له وحده دون سواه. وافعلوا الخير، حينما قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير، الصلاة من الخير، وحينما قال وافعلوا الخير هذا أمر، وتارة يكون على سبيل الوجوب وتارة يكون على سبيل الاستحباب بحسب العمل. وحينما قال الخير، كلمة ال والله أعلم استغراقية فتعم كل أنواع الخير، إما يكون الخير واجبا أو مستحبا، مثلا في باب الصلاة وافعلوا الخير من الخير صلاة الفرض وهي واجبة، من الخير السنن الرواتب وهي مستحبة، لعلكم تفلحون، إذا فعلتم هذا فهذا رجاء الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ولعل من الله عز وجل واجبة. وناخذ من ذلك فائدة أن الفلاح ليس بالأماني، لا بد من بذل الأسباب ثم يحصل الفلاح، أما مجرد التعويل على فضل الله عز وجل وعلى رحمته فلا شك أن هذا ليس من حسن الظن بالله عز وجل، إنما هو من العجز. هذه الآية هي السجدة الثانية في الحج. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلت سورة الحج بسجدتين، وهذه السجدة الثانية. والأحاديث الواردة في هذا الباب أتت موصولة ومرسلة، وأسانيدها لا تخلو من ضعف، لكنها ثابتة بمجموعها والله أعلم، لا سيما أن هناك بعض الأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا تقوي هذه الأحاديث المرفوعة. فالحديث فضلت سورة الحج بسجدتين، هذه السجدة الثانية. الكلام على صفة الصلاة كما قلت قبل قليل يطول، لكن قبل أن نبدأ أذكر بحديثين. الحديث الأول حديث مالك بن حويرث في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصلي كما يصلي، وأهل العلم مجمعون على أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، بمعنى ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، بعضه واجب وبعضه مستحب. إذن ما هو الفيصل في الأشياء الواجبة في الصلاة سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال؟ الفيصل والله أعلم هو حديث المسيء صلاته. حديث المسيء صلاته كما تعلمون في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه في الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، وفي رواية حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
لو تأملنا حديث المسيء صلاته وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأفعال أمره بالأقوال بالتكبير كبر، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة تكبيرة إلا تكبيرة الإحرام، أيضا لم يذكر غير التكبيرة في الأقوال إلا القراءة واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقية الأفعال. إذن واجبات الصلاة ترجع إلى حديث المسيء صلاته وأيضا الأحاديث الأخرى التي تضاف إليها، فيقال الأصل في الوجوب حديث المسيء صلاته، لا سيما أن الرجل جاهل قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، يضاف إلى ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قولوا التحيات، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحيات وهذا قول يجب. أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال عن الصلاة مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إذن التسليم أيضا قول واجب والتكبير في حديث المسيء صلاته. إذن حديث المسيء صلاته أتى من رواية أبي هريرة في الصحيحين وأتى من رواية رفاعة بن رافع، كما تعلمون المسيء هو خلاد بن رافع، أتى من رواية أبي هريرة كما ذكرت، أتى من رواية رفاعة بن رافع على وجهين، الوجه الأول عند النسائي وغيره كحديث أبي هريرة ليس فيه إلا تكبيرة الإحرام، في رواية أخرى أيضا عند النسائي وغيره أمره أن يكبر وأن يقول سمع الله لمن حمده، وأمره أيضا ببقية تكبيرات الانتقال، وهذه الرواية رواية شاذة، فالمحفوظ من حديث المسيء صلاته رواية أبي هريرة في الصحيحين ورواية رفاعة بن رافع، لكن المحفوظ منها أيضا كرواية أبي هريرة. إذن هذا هو العمدة في واجبات الصلاة القولية والفعلية. نرجع إلى أقوال الصلاة، نأتي للأقوال الواردة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء كبر، والتكبير الله أكبر، وأيضا في حديث علي وغيره تحريمها التكبير، أيضا الاستفتاح في الصلاة. الرواية الصحيحة لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح في الصلاة، فهو من السنن، من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفتاح الصلاة حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأيضا عند مسلم من حديث ابن عمر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم وهذا في قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت إما في مسلم أو في الصحيحين. حديث سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الحديث جاء عن عائشة عند الإمام أحمد وغيره مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من قول عمر رضي الله تعالى عنه يعلمه الناس على المنبر عند مسلم، وأيضا فيه انقطاع، فبعض أهل العلم يضعف حديث سبحانك اللهم وبحمدك، وكنت فترة طويلة متوقفا في صحة الحديث، والنفس تميل إلى أن الحديث حسن بمجموعه، لكن من الخطأ التركيز على هذا الحديث وهو محل خلاف بين العلم وترك الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. أدعية الاستفتاح وغيرها اختلافها من باب اختلاف التنوع، لا يهجر دعاء يقال هذا تارة في الصلاة ويقال هذا تارة أخرى تستفتح بها الصلاة، لكن لا يجمع بين هذه الأذكار، ولعلي أشير إلى هذه المسألة. التكبير للركوع لم يذكر في حديث المسيء صلاته في رواية أبي هريرة، والرواية الصحيحة أيضا في حديث رفاعة ابن رافع. على هذا تكبيرة الانتقال من باب السنن وليست من الواجبات. أما أذكار الركوع فمن ذلك سبحان ربي العظيم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسلم في صلاته مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعلي أشير إليه بعد قليل. أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وأيضا هذا يقال في السجود. أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم، وأيضا يقال في السجود. وأيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يقال في الركوع وأيضا في السجود من حديث عوف بن مالك عند أبي داود وغيره وإسناده حسن. أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي من حديث علي رضي الله تعالى عنه في مسلم. إذن هذه أذكار الركوع تقال في الركوع. ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، وكما ذكرت قبل قليل التسميع لم يرد في حديث المسيء صلاته في الرواية الصحيحة من حديث أبي هريرة ومن حديث رفاعة ابن رافع. إذن التسميع أيضا من باب السنن، فإذا قال سمع الله لمن حمده أيضا اللهم ربنا ولك أن تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك أن تزيد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهم ومن ما شئت من شيء بعد، ولك أن تزيد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد من حديث علي في مسلم وأيضا غيره، فهذا أكثر من حديث. التكبير للسجود الله أكبر ولم يذكر أيضا في حديث المسيء صلاته. فإذا سجد والكلام على الأقوال سنأتي الله تعالى إن شاء الله يأتي بأذكار السجود، وكما قلت قبل قليل أيضا لم ترد أذكار السجود في حديث المسيء صلاته، فتكون أيضا على سبيل الندب. فيقول سبحان ربي الأعلى لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، حديث حذيفة بن مسلم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله حسن الخالقين، وهذا من حديث علي في مسلم. وأيضا يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره من حديث أبي هريرة عند مسلم. وكذلك من الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي من حديث عائشة في الصحيحين. سبوح قدوس رب الملائكة والروح أيضا من حديث عائشة في مسلم. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة من حديث عوف بن مالك كما قلت عند أبي داود وأيضا عند الإمام أحمد وأسناده حسن. هذه أذكار السجود يتعلق بتكبيرات الانتقال وأذكار الصلاة، أذكار الركوع والتسميع والتحميد والسجود. يتعلق فيه حكمة، الحكم الأول حكم هذه الأذكار. كما قلت لكم هذه الأذكار من باب السنن، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. في الجملة هو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، وأيضا رواية في مذهب الإمام أحمد، والرواية المعروفة المشهورة التي تعلمناها ودرسناها هي رواية الوجوب. جمهور أهل العلم على استحباب، بعض أهل العلم نقل إجماع على عدم الوجوب، وصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، فالخلاف عند الإمام أحمد معروف، إلا اللهم إن كان يقصد أن الإجماع كان متقدما. نقل حافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن بعضهم القول بالإجماع على عدم الوجوب، فالصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، لكن القول بعدم الوجوب هو رأي جمهور أهل العلم. ما هو الدليل؟ الدليل حديث المسيء صلاته، رجل جاهل فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأذكار ولا بتكبيرات الانتقال ولا بالتسميع ولا بالتحميد. قد يشكل على ذلك يقول شخص مجرد أركع وأسجد فقط. نعم السجود هو بحد ذاته عبادة وقربة. ما رأيكم لو أن شخصا سجد لمخلوق ولم ينطق بكلمة واحدة، أليس يكفر؟ بلى. إذن التعبد لله عز وجل بتأثير الوجه وضع الأعضاء على الأرض هو بحد ذاته عبادة، الخضوع لله عز وجل بالركوع هو بحد ذاته عبادة حتى ولو لم يقترن به ذكر. فالذي يترجح لي والله أعلم أن الأذكار هي من باب السنن وليست من الواجبات. المسألة الثانية الجمع بين هذه الأذكار، ذكرت أذكار الركوع والسجود، هل يجمع بين أذكار السجود وأذكار الركوع؟ مثلا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يقول مثلا اللهم لك ركعت الحديث، أو يقول مثلا معها سبوح قدوس، أو يقول غير ذلك، أو يكتفي بذكر واحد فقط في الركوع. وكذلك السجود، هل يقول مثلا سبحان ربي الأعلى ثم يأتي بذكر آخر فيقول مثلا سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، أو يأتي بذكر واحد فقط؟ الصحيح أنه لا يجمع بين أذكار السجود والركوع، يأتي بذكر واحد. ما الدليل؟ لو تأملنا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان يطيل فيها الركوع والسجود لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الأذكار، وهذه مظنة الجمع. فلما لم يجمع في الركوع الطويل وفي السجود الطويل من باب أولى ألا يجمع فيما دون ذلك. لو تأملنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران، قال فركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه يقول سبحان ربي العظيم، ما ذكر إلا سبحان ربي العظيم. قد يقول قائل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معها ذكرا آخر، يقول هذا دليل، لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينقل لنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، ومن الذكر السنة. ثم قال فسجد سجودا طويلا نحوا من ركوعه يقول سبحان ربي الأعلى، ولم يذكر أنه كان يقول مع سبحان ربي الأعلى ذكرا آخر. فلو كان الجمع مشروعا والله أعلم لجمع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث عوف بن مالك قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة يقول ثم ركع نحو من قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في السجود أيضا نحو من قيامه، يعني سجد سجودا طويلا نحو من قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ولم يذكر عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الأذكار. النووي رحمه الله تعالى في الأذكار حينما ذكر أذكار السجود ختم الباب قال ويستحب أن يجمع بينها، فتعقبه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في نتائج الأذكار فقال لم أقف عليه في حديث صريح، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح في الجمع بين الأذكار. وأيضا من يرى الجمع لا يقول بالجمع بين أدعية الاستفتاح، يقول يكتفي بدعاء واحد للاستفتاح، فإذا كان يكتفي بدعاء واحد للاستفتاح فكذلك والله أعلم في أذكار الركوع والسجود. على هذا في كل صلاة يأتي بذكر واحد ويكرره، ثم في الصلاة التي تليها يأتي بذكر آخر. مثلا في القيام نقل عنه صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث حذيفة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، في حديث عوف بن مالك أيضا في القيام سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، في الركوع السجود، وكذلك في الفرض. فصلاة المغرب مثلا نقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الصلاة كلها، ثم في صلاة العشاء مثلا نقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. صلاة الصبح مثلا نقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة في الركوع والسجود. صلاة الظهر مثلا نقول اللهم لك ركعت إلى آخره في الركوع، وفي السجود نقول اللهم لك سجدت إلى آخره. هذا هو ظاهر السنة. يشكل على ذلك حديث عقبة بن عامر حينما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث يستدل به على وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. قال اجعلوها، قالوا هذا الأمر والأصل في الأمر الوجوب. الحديث لا أقول حسن إنما أقول يحتمل التحسين، فإذا كان يحتمل التحسين لا يمكن أن نعارض به الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما كما ذكرت قبل قليل. وعلى القول بثبوته يحمل قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم، نحمل على الندب وليس على الوجوب جمعا بين الأدلة. هذا إذا قلنا إن الحديث ثابت، أما على تضعيف الحديث فلا إشكال أنه لا معارضة. في حديث المسيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ما تيسر. في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا حديث أبي هريرة في مسلم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج فهي خداج. فيقال أيضا من الأقوال الواجبة الفاتحة. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، إما يقال هذه قضية عين بالنسبة للرجل بحيث أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحفظ فيقرأ ما تيسر، أو يقال ما تيسر هي الفاتحة، غالبا أن الكل يحفظ الفاتحة كما هو مشاهد مثلا في زماننا. عندنا من الأقوال التشهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قولوا التحيات لله الحديث، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول التحيات، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وحينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول جبره بسجود السهو، هذا أيضا يقوي الوجوب. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأصح القولين أنها مستحبة وليست واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، إنما سألوه فقال قولوا اللهم صل على محمد الحديث. ولو كانت واجبة لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بادرهم بالأمر. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب السنن وليست واجبة. التسليم مثلا في حديث جابر بن سمرة في مسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، وسلام النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض عن اليمين وعن الشمال مشهور في الصحيحين وفي غيرهما، فيسلم والتسليم يقول السلام عليكم، وإن زاد ورحمة الله حسن، وإن زاد وبركاته فحسن. لكن لو قال السلام عليكم أجزى ذلك عنه الحديث، وتحليلها التسليم، ومن قال السلام عليكم يصدق عليه أنه سلم. لكن التسليم مثلا في حديث جابر بن سمرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلم عن يمينه وعن شماله، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسليمتين. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض أنه كان يسلم تسليمتين، ولا أعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة في صلاة الفرض، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة في صلاة النفل، فثبت عنه في الوتر أنه يسلم تسليمة واحدة في حديث أنس وحديث عائشة وحديث ابن عمر. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة في الجنازة، وأيضا ثبت عنه أنه كان يسلم تسليمة أيضا في الجنازة. وصلاة الجنازة واجبة، ولم أقول واجبة، واجبة على الكفاية. فالذي يترجح لي والله أعلم أن التسليمة الثانية سنة، فالواجب هو التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية سنة. نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم أنه إذا سلم التسليمة الأولى خرج من صلاته، يعني انتهى من صلاته، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى تعقبه في هذا الإجماع. فالذي يظهر لي والله أعلم سنية التسليمة الثانية وليست واجبة، إن أتى بها فحسن وإن لم يأتي بها فالأمر على الجواز لما ذكرته. وكما قلت لكم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليم واحد في النفل، أما عن الصحابة فثبت عن أنس وعن ابن عمر أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة في الفرض عند ابن أبي شيبة وغيره، وأيضا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة عند ابن خزيمة وابن المنذر. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أيضا يسلمون في الفرض تسليمة واحدة، فتكون التسليمة الثانية كما ذكرت مستحبة في الفرض أيضا بدلالة فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا ثابت عنه. قبل أن أنتقل إلى الأفعال في الصلاة أشرت قبل قليل إلى حديث حذيفة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود وأطال بقية الأركان، كذلك حديث عوف بن مالك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود وأطال الركوع. وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يناسب أركان الصلاة، فكان يجعل الصلاة متناسبة، فإذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خفف القراءة خفف بقية الأركان. حديث البراء رضي الله تعالى عنه في مسلم يقول: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلسته بين السجدتين وجلسته بين التسليم والانصراف قال: قريبا من السواء. والحديث في مسلم. فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة. فمن الخطأ الذي يقع فيه البعض وخصوصا في قيام رمضان، تجد أن الإمام يطيل القراءة لكنه يخفف بقية الأركان، وقال السنة أن تطيل بقية الأركان فتجعل الصلاة متناسبة في طولها. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وعلى وسلم بين السجدتين أنه كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وجبرني. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو ثابت بمجموعه والله أعلم. أما ما يتعلق بأفعال الصلاة، الركوع والرفع منه والاعتدال منه والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد من أركان الصلاة، ويشترط أيضا في ذلك الطمأنينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء أن يعيد صلاته لأنه لم يطمئن في صلاته ولم يعده مصليا، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن هذه ليست صلاة شرعية. هذه الواجبات في الصلاة من الأفعال. أما المستحب من الأفعال في الصلاة، رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من وحين الرفع من التشهد الأول يرفع يديه. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. هذه ثلاثة مواطن. في صحيح البخاري عن نافع بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه إذا قام من التشهد رفع يديه التشهد الأول، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أربعة مواطن ترفع فيها الأيدي. ومتى ترفع؟ ترفع إما قبل التكبير أو مع التكبير. أما بعد التكبير رفع اليدين بعد قول الله أكبر، ظاهر بعض الحديث بل حديث ابن عمر حديث مالك أنه رفعها بعد أن يقول الله أكبر، لكن مر بنا في طرح التثريب أن الحافظ العراقي يقول: لا أعلم أحدا قائلا بذلك. كذلك الحافظ الحجر يقول: لا أعلم أحدا قائلا بذلك، يعني لا أعلم أحد يقول تقول الله أكبر ثم ترفع يديك، إما ترفعهما قبل أن تقول الله أكبر أو حين التكبير. وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين عليه رحمة الله يقول لها ثلاث أحوال رفع اليدين: إما ترفع قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير بناء على ظاهر الرواية. لكن كما قلت لكم الحافظان العراقي وابن حجر يقولان: لا نعلم أحدا من أهل العلم يقول أنك ترفعها بعد التكبير. ما حد رفع اليدين؟ ترفع اليدين أي ترفع الكفين، لكن ما هو الحد؟ في حديث ابن عمر: حتى حاذى بهما منكبيه، حتى حاذى بهما المنكبيه. في حديث مالك: حتى يحاذي بهما أذنيه. في حديث ابن عمر: يحاذي المنكبيه، حديث مالك: يحاذي الأذنين. بعض أهل العلم يقول يجعل أطراف اليدين حذاء المنكبين والأصابع حيال الأذنين. يقول فنجمع هنا بين حديث ابن عمر وحديث مالك: حتى حاذى منكبيه أي أسفل اليدين أسفل الكفين، حتى حاذى أذنيه هذا أطراف الأصابع. وبعض أهل العلم يقول هذا من باب اختلاف التنوع، لك أن تحاذي بهما منكبيك ولك أن ترفعهما حتى تحاذي الأذنين. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الظاهر، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع. يحاذي بهما ثم يكبر. من الخطأ الذي يقع فيه الخاصة فضل عن العامة أن الواحد يكبر ثم يسبل يديه ثم يرفعهما مرة ثانية. لا، حينما تكبر تقول الله أكبر، ما تسبل يديك ثم ترفع مرة ثانية، تقول الله أكبر ترفع يديك ثم تجعلهما على صدرك. لكن ما هو الموطن؟ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرة لا يصح، وعلى السرة أيضا لا يصح، فالذي يظهر على الصدر، وليس في المسألة حد محدود، فالأمر في ذلك واسع. وأحيانا الشخص في حال الزحام قد يحتاج إلى أنه يرفع إلى قريبا من النحر في حال الزحام، وأحيانا يحتاج إلى ينزل لكن يجعله فوق السرة. وإن كان بعض العلم يقول فصل ربك وانحر، فسر كلمة وانحر أي اجعل كفيك على نحرك، هذا ما يتعلق برفع الأيدي في الصلاة. ثم إذا انحط ساجدا هل يقدم يديه على ركبتيه أو يقدم ركبتيه على يديه؟ وتعلم المسألة من مسائل الخلاف. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. فظاهر هذا الحديث أن السنة أن تقدم اليدين قبل الركبتين. ويشهد له أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم يديه قبل ركبتيه إذا سجد. وهذا في حق الكبير قد يكون كالمتعين، الكبير إذا كبر به السن ولا سيما إذا كان ثقيلا لا يستطيع أن ينزل على ركبتيه، لا بد أن يقدم يديه قبل ركبتيه. وبعض العلم يعلون الأحاديث الواردة في ذلك ويرون أن حديث أبي هريرة فيه قلب وأن السنة تقديم الركبتين على اليدين، والذي يظهر لي والله أعلم أن السنة تقديم اليدين على الركبتين، هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، والمسألة من مسائل الاجتهاد عند أهل العلم. ما يتعلق بجلسة الاستراحة، في حديث مالك بن حوير رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدة، وتر ثالثة لم يقم أي للركعة حتى يستوي. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك صلوا ومن معه صلوا كما رأيتموني أصلي. فيذهب بعض العلم إلى أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا للكبير وللصغير، وهذا هو الذي يترجح لي والله أعلم. لكن متى تكون سنة؟ إذا كان الشخص منفردا أو كان الإمام يجلس الاستراحة. أما إذا كان الإمام لا يجلس الاستراحة فالذي يظهر لي أن السنة المتابعة وعدم الجلوس. لماذا؟ لأن المتابعة تسقط الواجب، فمن فاته التشهد الأول لا يجلس لأجل متابعة الإمام، فمن باب أولى ترك السنة لأجل متابعة الإمام. قد يقول قائل إذا كان الإمام مفرطا في ترك السنة هل أترك السنة؟ نقول المسألة فيها تفصيل. إذا كان فعلك للسنة لا يؤدي إلى التخلف ومخالفة الإمام فأدي السنة. مثلا الإمام لا يرفع يديه، إذا رفعت يديك لا تخالف الإمام ولا تتخلف عن الإمام. إذا كان مثلا الإمام لا يتورك في التشهد الأخير نقول تورك، لأنه لم تتخلف عن الإمام ولم تخالف أيضا الإمام. أما إذا كان يؤدي إلى التخلف كجلسة الاستراحة فنقول نعم السنة أن تتابع الإمام وتترك جلسة الاستراحة. هذا هو الضابط في متى أفعل السنة إذا كان الإمام لا يفعلها، ومتى أترك السنة إذا كان الإمام لا يفعلها. ما يتعلق بجلوس الصلاة، الأصل في الجلوس في الصلاة يفترش اليسرى وينصب اليمنى، هذا الأصل في جلسات الصلاة، إلا في التشهد الأخير فينصب اليمنى ويجلس على وركه ويجعل اليسرى القدم اليسرى تحت ساقه. يستثنى من ذلك الجلسة بين السجدتين، فيها سنتان. السنة الأولى التي ذكرتها ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، أو يقعي على قدميه ينصب القدمين ويجعل إليته على عقبيه، لحديث ابن عباس في مسلم قال عن الإقعاء بين السجدتين قال تلك السنة، بل حينما قيل له نراه من الجهة قال سنة نبيكم وإن أنفتم. أما ما يتعلق بوضع اليدين على الفخذين في الجلسة بين السجدتين وكذلك في التشهد الأول والأخير فيه حديثان، وكلاهما في مسلم، حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يجعل الكف اليسرى على فخذه اليسرى، ويجعل اليمنى على فخذه، ويقبض أصابعه ويشير بالسبابة، يقبض الأصابع ويشير بالسبابة، وحينما يشير بالسبابة يجعلها هكذا من جلوسه حتى يسلم ولا يحركها. فرواية التحريك لا تصح. في رواية للنسائي ينظر إليها وإسنادها صحيح، فهو جالس للتشهد ينظر للسبابة. حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، ويجعل كفه على ركبته، يعني كأنه ألقمها هكذا، لا يجعل أطراف أصابعه على فخذه وركبته كحديث ابن عمر، لا، يقدمها كأنه يقبض على ركبته. هذا لحديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وأيضا عند الإمام أحمد أنه ينظر إلى السبابة. فلحديث ابن عمر وحديث ابن الزبير كلاهما النظر إلى السبابة حال الجلوس في التشهد الأول والثاني.